الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم.
يقول الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر، فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر.
قال الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في منظومته الأرجوزة المئية في حال أشرف خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، قال رحمه الله تعالى: والغزوة الكبرى التي ببدر. والغزوة الكبرى التي ببدر، أي أن هذا من أحداث السيرة الواقعة في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الغزوة كانت في شهر رمضان المبارك من هذه السنة، السنة الثانية للهجرة، وتسمى بغزوة بدر الكبرى أو العظمى، لأن الوقائع التي تتعلق ببدر ثلاث، وهي غزوة بدر الأولى، وغزوة بدر الكبرى التي هي هذه، وغزوة بدر الموعد، وسيأتي الإشارة إليها عند الناظم رحمه الله تعالى. وهذه الغزوة كانت بين المسلمين وكفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الأصل لملاقات عير لقريش قادمة بتجارة من الشام صحبة أبي سفيان، فكان خرج لملاقاتهم صلوات الله وسلامه عليه، فاستصرخ أبو سفيان قريشا في مكة وأرسل لهم الصريخ، فتجهزوا وخرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، ففرت العير، وتلاقى النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون في الموقعة المعروفة والمكان المعروف ببدر، وحصل القتال والتحم الصفان، ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالنصر المبين، وانهزم الكفار شر هزيمة، وأعطوا أكتافهم للمؤمنين فارين، يأسر منهم المسلمون فريقا ويقتلون فريقا، فأسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70، وكثير من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم قتلوا في هذه المعركة. وكان عليه الصلاة والسلام في ليلة القتال عين مواضع كبراء هؤلاء، فكان يشير إلى أمكنة معينة يقول: هذا موضع أو مقتل فلان، وهذا موضع فلان، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وغنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة، وكان ذلك اليوم يوم فرقان، وسماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم في القرآن يوم الفرقان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، وأعز فيه المسلمين وخذل الكفر والكافرين، وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب الأعداء والخصوم. ففي هذا الشهر الشطر من البيت يقول: والغزوة الكبرى التي ببدر، لأن هذه الغزوة كانت في السنة الثانية من شهر ذي الحجة، في الصوم في سابع عشر الشهر، في الصوم في سابع عشر الشهر، أي في شهر الصوم شهر رمضان. وكانت تلك السنة هي السنة الأولى التي فرض فيها الصيام، كانت السنة الأولى التي فرض فيها الصيام. وغزوة بدر كانت في هذه السنة، وكانت في شهر الصوم في سابع عشر الشهر، أي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك. قال: ووجبت فيه زكاة الفطر، فيه أي الشهر شهر الصوم، وجبت فيه زكاة الفطر أي الفطر من شهر رمضان المبارك، صاعا من طعام عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، أي أن زكاة الفطر وجبت في آخر شهر رمضان، يعني قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين، أعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه في هذه السنة، السنة الثانية من شهر ذي الحجة، أعلم الناس أن الله افترض عليهم زكاة، وتسمى هذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان المبارك. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وفي هذه السنة أي السنة الثانية أمر الناس بزكاة الفطر، وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك، خطبهم قبل الفطر يعني قبل الفطر في السنة الثانية من شهر رمضان المبارك، قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك، أي أمرهم بالزكاة. وهذا هو معنى قول الناظم: من بعد بدر بليال عشر، يعني من بعد وقعة بدر، ووقعة بدر كانت في السابع عشر من الشهر، فبعده بليال عشر يعني قبل ختم ونهاية الشهر بيومين أو ثلاثة أيام تقريبا. قال: وفي زكاة المال خلف فدري، أي فعلا، فزكاة المال التي هي زكاة ذات النصاب هذه اختلف فيها أو اختلف فيها أهل العلم متى فرضت، وجماعة من أهل العلم يقولون أنها كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: وفي هذه السنة أي السنة الثانية من الهجرة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت زكاة ذات النصب، فزكاة ذات النصب هذه فرضت في قول جماعة من أهل العلم في السنة الثانية من الهجرة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: وفي زكاة المال خلف أي خلاف بين أهل العلم، فدري أي فاعلم ذلك. وماتت ابنة النبي البري، وماتت ابنة النبي البري صلوات الله وسلامه عليه رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان، زوجة عثمان، أي أن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان رضي الله عنه وأرضاه ماتت قبل رجوع السفر، أي الذين سافروا للقتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة أقام بالعرصة ساحة القتال ثلاثة أيام، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثا ثم رجع، فلما أقام بساحتهم ثلاثة أيام ثم سار ومعه الأسارى والغنائم قافلا من معركة بدر إلى المدينة، بعث عليه الصلاة والسلام بين يديه بشيرين، بعث بين يديه إلى المدينة بشيرين يبشران بالفتح والنصر، وهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة وزيد بن حارثة إلى السافلة. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبرها، فرغنا من الدفن، فأتانا البشير يخبرنا بأن النصر المبين المؤزر كان لجند الله المؤمنين. فجاء البشير يبشر بعد يقول فراغنا من دفن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان، وكان عثمان احتبس عندها، بقي عندها، لم يذهب إلى المعركة يمرضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المعركة وهي مريضة، فبقي عثمان عندها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها، ولهذا قسم له النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم بدر، لأنه أمره أن يبقى في المدينة يمرض زوجه رقية رضي الله عنها وأرضاها. قال: وعرس الطهر، وعرس الطهر فاطمة، أولى أن تضبط فاطمة على اعتبار أنها بدل، ويجوز أن تضبط بالضم، أي هي فاطمة، أو نعم هي فاطمة، وعرس الطهر فاطمة. قال: وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، أي وأيضا وتم بعد معركة بدر عرس الطهر، يعني المرأة العفيفة الطاهرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، على علي القدر، أي علي المكانة وعلي المنزلة، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لكون زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر أن عليا، يشهد لذلك ما جاء في الصحيحين، الصحيحين أن عليا قال: كانت لي شارف، أي ناقة، من نصيبي من المغنم يوم بدر، كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، إلى آخر الخبر. فهذا يدل على أن عرس علي رضي الله عنه بالطهر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كان بعد غزوة بدر، كما ذكر ذلكم الناظم رحمه الله تعالى. قال: وأسلم العباس بعد الأسر، وأسلم العباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأسر، وكان العباس من جملة الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر، وكان جاء مع جيش المشركين إلى وقعة بدر، وكان من جملة الأسارى الذين أسروا في هذه المعركة، وقد علمنا أن عددهم 70، فكان واحدا من هؤلاء، واحدا من هؤلاء الأسرى. وقد اختلف أهل العلم في وقت إسلامه، والناظم رحمه الله جزم أنه أسلم بعد الأسر، وهذا قول لأهل العلم، جزم أنه أسلم بعد الأسر، يعني بعد أن أسر في غزوة بدر أسلم، فهذا قول لأهل العلم. وقول آخر وهو أنه أسلم قبل ذلك، وأنه أسلم قبل ذلك وجاء مع الجيش مسلما، وإنما خرج مع المشركين في هذه الغزوة مكرها خوفا من لائمة قومه، وكان يخفي إسلامه، وكان يخفي إسلامه، وهذا قول لأهل العلم. ومما يشهد لذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال: إني قد كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. فيعني من أهل العلم من يرى أن إسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس والصحابة أجمعين كان بعد الأسر، يعني بعد أن أسر، ومنهم من قال أنه كان مسلما قبل ذلك وإنما جاء مكرها مع كفار قريش يخفي إسلامه، ولما أسر وأصبح في المسلمين وبين المسلمين أعلن إسلامه الذي كان يخفيه بين كفار قريش. نعم.
وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر.
قال رحمه الله: وقينقاع غزوهم في الإثر. قينقاع هم يهود بني قينقاع، إحدى القبائل الثلاث، قبائل اليهود الثلاث التي كانت في المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة تمت بينه وبين هؤلاء القبائل الثلاث من اليهود معاهدة، فكانت هذه القبيلة، قبيلة بني قينقاع، أولى قبائل اليهود نقضا للعهد، أولى قبائل اليهود نقضا للعهد، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام على إثر معركة بدر، على إثر معركة بدر. ويلاحظ في مطالعة المغازي أن نقض اليهود للعهد كان على إثر معركة من المعارك الكبار، فبنو قينقاع على إثر معركة بدر، وبنو النضير على إثر معركة أحد، فكان نقضهم للعهد على إثر معركة من المعارك الكبار التي دارت بين المسلمين والكفار. الشاهد أن بني قينقاع كانوا أول اليهود نقضا للعهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فغزاهم عليه الصلاة والسلام في إثر غزوة بدر، في إثر غزوة بدر، وكان غزوه لهم في منتصف شهر شوال، في منتصف شهر شوال ذهب إليهم في أماكنهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام من منتصف شهر شوال إلى غرة هلال ذي القعدة، إلى غرة هلال ذي القعدة، أي أنه حاصرهم 15 يوما، وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، ونزلوا إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بهم فكتفوا، وكان أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتل مقاتلتهم، لكن شفع فيهم عبد الله بن أبي الذي كان أظهر إسلامه على إثر معركة بدر، شفع فيهم وألح على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلوا ويخرجوا من المدينة، فذهبوا إلى أدرعات الشام، ولم يلبث كثير منهم هناك طويلا حتى هلكوا. قال: وبعد ضحى يوم عيد النحر. وهذا أيضا من الأمور التي كانت في السنة الثانية من الهجرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة، بدأ يضحي في يوم عيد النحر، بدأ يضحي يوم عيد النحر، وبعد يعني وبعد يعني بعد ذلك في شهر ذي الحجة في يوم عيد الأضحى المبارك ضحى عليه الصلاة والسلام، وضحى عليه الصلاة والسلام بأضحيتين، واحدة عنه وعن أهله، وواحدة عن من لم يضحي من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة.
قال رحمه الله: وغزوة السويق ثم قرقرة. غزوة السويق ثم قرقرة. غزوة السويق هي أن أبا سفيان لما رجع مع كفار قريش بالهزيمة التي منوا بها في غزوة بدر، نذر ألا يغسل رأسه بالماء، ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم، ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم. فتجهز مع 200 فارس، وجاءوا من جهة نجد، جاءوا إلى المدينة من جهة نجد، حتى أتوا إلى المدينة من جهة الشرق، ناحية الشرقية للمدينة، فأتوا إلى منطقة فيها اليهود يقال لها العريض، وادي معروف بهذا الاسم إلى الآن في شرق المدينة. فنزل في العريض عند سلام بن مشكم من اليهود، سلام بن مشكم من اليهود، فسقاه وأطعمه وبطن له من خبر الناس، أعطاه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلما أصبح حرق أسوارا من نخل في المدينة وقطعها إفسادا وتخريبا من باب الانتقام، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم فر هاربا، فنذر بهم الناس وتعالموا بخبرهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه، واستخلف على المدينة أبا لبابة. فبلغ عليه الصلاة والسلام قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا، وفاته أبو سفيان، وفاته أبو سفيان، لكن أبا سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين كانوا يلقون أزودتهم التي فيها السويق، والسويق هو القمح والمطحون المحمص، فكان معهم أزودة، فكانوا يلقون تلك الأزودة ليتخففوا ليتمكنوا من الفرار من النبي وصحبه الذين لحقوا في ساقتهم. فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة ألقاها للمشركون يتخففون منها، وعامتها السويق، فسميت غزوة السويق. وقول الناظم ثم قرقرة عطفا على غزوة السويق يوهم أنهما غزوتان، وهما غزوة واحدة، وهما غزوة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق في إثره إلى أن بلغ هذا الموضع قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان فرا إلى مكة، فرجع كالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال: والغزو في الثالثة المشتهرة، يعني أن الغزوات والغزو إذا والمفرد إذا أضيف يعم الغزو، أي الغزوات في الثالثة مشتهرة كثيرة، كما سيأتي الإشارة إلى جملة منها عند الناظم. في الثالثة أي السنة الثالثة من الهجرة. نعم.
في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم، زوج عثمان بها وخصة، ثم تزوج النبي حفصة، وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد.
قوله رحمه الله في غطفان وبني سليم، في غطفان وبني سليم، هنا يشير إلى غزوتين، الأولى غزوة غطفان، وأيضا تسمى غزوة ذي أمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تلك المنطقة من جهة نجد، ويقال أنها قريبة من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل، تبعد عن المدينة إلى جهة الشرق ما يقرب من 120 كيلومترا. فغزى عليه الصلاة والسلام غطفان في جهة نجد، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة في أولها، في السنة الثالثة من الهجرة في أولها، لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها، ثم غزا نجدا يريد غطفان، وهي غزوة ذي أمر، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، وأقام بتلك المنطقة سفرا كله، إشارة سفر كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع ولم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدا. وقوله وبني سليم يعني بذلك غزوة بني سليم، وهذه كانت أيضا عقب فراغه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، لما قدم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدا. وقوله رحمه الله تعالى وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، هنا يذكر هذا الأمر الذي كان في السنة الثالثة من الهجرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه بابنته أم كلثوم، لأنه كان قبل ذلك متزوجا رقية، وماتت كما عرفنا عقيب غزوة بدر، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب: كانت أم كلثوم تحت عتبة بن أبي لهب، فلما يبني بها حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث فارقها بأمر أبيه إياه بذلك، ثم تزوجها عثمان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية، وكان نكاحه إياها في 3 من الهجرة بعد موت رقية، وكان عثمان إذ توفيت رقية قد عرض عليه عمر بن الخطاب حفصة ابنته ليتزوجها، فسكت عثمان عنه لأنه كان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: ألا أدل عثمان على من هو خير له منها، وأدلها على من هو خير لها من عثمان؟ فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، وزوج عثمان أم كلثوم. وعثمان رضي الله عنه فاز بهذه الخصيصة التي لم يشاركه فيها أحد من العالمين، ولهذا كان يقال له رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين، ولم يحصل أن أحدا كما أشار إلى ذلك جماعة من المؤرخين منهم ابن كثير، لم يحصل أن أحدا من الناس حصل له أن تزوج بابنتي نبي واحدة تلو الأخرى، إلا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه تزوج أولا رقية، ثم بعد وفاتها تزوج أم كلثوم، ولهذا كان يلقب رضي الله عنه وأرضاه بذو النورين. قال: ثم تزوج النبي حفصة، أي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال ابن إسحاق: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عائشة حفصة بنت عمر، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة أحد بني سهم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصب منها ولدا. قال: وزينبا أي وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد حفصة زينب، والمراد بزينب هنا أي بنت خزيمة الهلالية. قال ابن إسحاق: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، وكانت قبله عند الحسين بن الحارث أو عند أخيه الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، ماتت بالمدينة أول نسائه موتا، ولم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولدا. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. قال: ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، أي من السنة الثالثة من الهجرة، في السنة الثالثة من الهجرة، وهي الوقعة العظيمة التي امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين، لأن بعد معركة بدر بدأت تظهر ظاهرة النفاق، فبعدها بسنة تقريبا جاءت هذه المعركة، معركة أحد، لتميز الصف وتميز بين المؤمنين والمنافقين، واستشهد فيها من المسلمين نحو 70، منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، وهشمت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، وهذه كانت بعد غزوة أحد مباشرة، والمسلمون في مصابهم وفي جراحهم بعد غزوة أحد مباشرة، حيث ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، أمر ألا يخرج معه إلى حمراء الأسد إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه على أهله وبناته في المدينة، فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له، فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد، وهي على 8 أميال من المدينة، وذلك هو قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.